السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل أن وفق قائدنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله عز وجل وزاده خيرا وبركة وقربه من الخير والأخيار، وفقه للعناية بالشؤون الإسلامية. ومن هذا التوفيق تعيين معالي الشيخ العالم عبد اللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية، نسأل الله عز وجل أن يوفقه ويعينه. وقد هاتفني معاليه ظهر الأمس وطلب مني أن أبلغ سلامه للمشايخ وطلاب العلم، وها أنا أبلغ سلامه لكم، وطلبه الدعاء بالتسديد والتوفيق. فنسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يسدده ويوفقه ويجعله سبباً لنشر التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم لازلنا نتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، ونقرأ في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا بحمد الله عز وجل قد ختمنا تفسير سورة الانفطار، ونبدأ اليوم في تفسير سورة المطففين. فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا المقطع الأول من هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
نعم، هذه السورة اختلف العلماء هل هي مكية أو مدنية، أو أن بعض آياتها مكي وبعض آياتها مدني، والأقرب والله أعلم أنها نزلت في المدينة، وهي أول ما نزل في المدينة. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. رواه ابن ماجة والنسائي في الكبرى وحسنه الألباني. فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو خبر لا يحتمل الاجتهاد، فيكون دليلا واضحا بينا على أن هذه الآية نزلت على أن هذه السورة نزلت عند أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفيها يخبر الله عز وجل أن العذاب الشديد في جهنم للذين ينقصون الناس حقهم ويستوفون من الناس الذي لهم، فهم ظلمة لا عدل عندهم. ويدخل في ذلك كل من يستوفي حقه كاملا وقد يتجاوز ويزيد ولا يعطي الناس حقهم أصلا، أو يعطيهم حقهم ناقصا. ومن ذلك ما يكون بين الزوج والزوجة، فبعض الأزواج هدانا الله وإياهم يستوفي حقه كاملا ويطالب بحقه كاملا ولا يعطي الزوجة حقها، وهذا مطفف. وكذلك يدخل في هذا الذي إذا ألحقت به التهمة تعنت في رد الأمور الواضحات، وإذا ألحقت التهمة بغيره تكلف في إثبات التهمة على غيره، فهو مطفف. فهذا أصل عام في كل من يستوفي حقه كاملا ولا يعطي الناس حقهم. وكذلك يدخل فيها عند أهل العلم من ينقص من الأعمال الواجبة عليه كالصلاة والزكاة، فهذا مطفف. ويقابل المطفف المتفضل، وهو الذي يتجاوز عن حقه أو بعضه ويزيد في حق الناس، هذا أعلى الدرجات، متفضل. إذا كان يستوفي حقه يتنازل عن بعضه، وإذا كان يعطي الحق فإنه يزيد ويتفضل في غير ممنوع شرعا ودونه العادل وهو الذي يستوفي حقه ويوفي حق غيره. فالناس في هذا ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى والأعلى مرتبة التفضل بأن ينقص من حقه عند الاستيفاء وأن يزيد عند التوفية في غير محظور شرعي. والمرتبة الفاضلة التي دون الأولى مرتبة العدل، فيستوفي حقه كاملا ويوفي غيره حقه كاملا. والمرتبة الثالثة مرتبة التطفيف، وهذا هو المتوعد والعياذ بالله بالعذاب الشديد يوم القيامة. فالمطففون المتوعدون بويل هم الذين يستوفون حقهم كاملا، وإذا كالوا للناس أو وزنوهم ينقصون الحق. ألا يعتقد أولئك الظلمة الذين يظلمون في الدنيا أنهم مبعوثون من قبورهم فمجازون على أعمالهم، وقد خاب من حمل ظلما؟ ألا يعتقد أولئك الظلمة بالبعث فيخافون الجزاء فينزجرون عن ظلمهم؟ فإنهم ولا شك مبعوثون ليوم عظيم شأنه عظيم وهوله شديد. في ذلك اليوم يقوم الناس لربهم، فيقومون في قبورهم حفاة عراة غرلا، ويقومون من قبورهم حفاة عراة غرلا، ويحشرون حفاة عراة غرلا، فيقومون لربهم خاضعين في ذلك الموقف العظيم. قد شخصت أبصارهم وارتفعت رؤوسهم وتدنو الشمس من رؤوسهم، فيعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى خاصرته، ومنهم من يبلغ إلى عنقه، ومنهم من يغيب في عرقه إلى أنصاف أذنيه، ومنهم من يغطيه عرقه تغطية كاملة، ويذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. إنه قيام عظيم. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. وفي هذا تحذير أكيد من الظلم وعاقبته ووعيد بالقصاص في ذلك اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا هو المعنى الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذا المقطع. ونعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما ذكره الشيخ. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين،
آمين،
في تفسيره: ويل كلمة عذاب وعقاب.
نعم. قال جمع من المفسرين: هي كلمة عذاب وعقاب، وقريب من هذا قول بعضهم هي وعيد بالعذاب والعقاب. وقيل ويل دعاء بالشدة والهلكة، دعاء بالشدة والهلكة. وقيل ويل واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار. وقيل ويل هي النار، فويل اسم من أسماء النار كجهنم والجحيم. والذي عليه الأكثر أنها كلمة عذاب وعقاب ووعيد. نعم.
للمطففين.
للمطففين قيل إنها من الشيء الطفيف، والشيء الطفيف هو القليل، وذلك أن المطفف في المكيال والميزان في الغالب لا يأخذ إلا شيئا قليلا، لأنه لا يستطيع أن يطفف الشيء الكثير لأنه يكشف، فخاب وخسر حيث يأخذ القليل فيكون من أهل هذا الوعيد الشديد. فالمطفف إذن هو المقلل حق صاحب الحق، المقلل حق صاحب الحق. وقيل مأخوذ من طف الشيء، وطف الشيء هو جانبه، هو جانبه. فالمطفف هو الذي لا يجعل المكيال تمتلئ جوانبه، هو الذي لا يجعل المكيال تمتلئ جوانبه. والمعنى من حيث المقصود متقارب، فهو الذي ينقص في الكيل والوزن. نعم.
للمطففين. وفسر الله المطففين بأنهم الذين إذا اكتالوا على الناس، أي أخذوا منهم وفاء لهم عما قبلهم.
نعم. اكتالوا على الناس يعني استوفوا حقهم فأخذوه، اكتالوا على الناس يعني استوفوا حقهم فأخذوه. نعم.
يستوفونه كاملا من غير نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم،
إذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم، فهذه كلمة واحدة، كالوهم أو وزنوهم، فلا يوقف على أو وزنوا. لا تقرأ مثلا وإذا كالوهم أو وزنوا هم يخسرون. وهذا الذي عليه الأكثر وهو الصواب. وبعضهم أجاز أن تقف هكذا فتقرأ وإذا كالوهم أو وزنوا هم يخسرون، ولكن الذي عليه الأكثر هو الصواب. ومعنى كالوهم أو وزنوهم كالوا لهم أو وزنوا لهم، وهي لغة حجازية، لغة حجازية. نعم،
أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن يخسرون، أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين،
إما بمكيال وميزان ناقصين، فالنقص في نفس المكيال، يقول هذا صاع وهو ليس بصاع مقطوع، يقول هذا كيلو وهو ليس بكيلو. بعض مثلا يأتي بال عندما كان الميزان في كفتين فيضع الكيلو في كفة ويضع شيئا آخر في الكفة الثانية تنقص الكيلو. فهذا المقصود بقول الشيخ إما بمكيال أو ميزان ناقصين، فيكون النقص في المكيال والميزان. نعم،
أو بعدم ملء المكيال والميزان،
فيكون النقص في الكيل أو الوزن، يكون النقص في الكيل أو الوزن، وكلاهما يدخل في هذا. نعم،
أو بغير ذلك، فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا وعيدا على الذين يبخسون الناس بمكال والميزان،
وهو في باب المعاوضة، يعطي ويأخذ ولكنه يظلم، يعطي ويأخذ ولكنه يظلم. نعم،
فالذي يأخذ أموالهم قهرا وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين،
وهو الذي يأخذ ولا يعطي، وهذا ليس خاصا بالأموال يا إخوة، كما قلنا هذا عام في كل شيء، هذا عام في كل شيء كما ذكرنا في التفسير الإجمالي. نعم،
قال رحمه الله: دلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو.
الله أكبر، الله أكبر. يعني هذا حتى في مقام المناظرة يجب العدل وعدم التطفيف، فكما أن الإنسان يعرض أدلته ويقويها ويبين وجه دلالتها، فإنه يجب أن ينصف خصمه في أدلته، بل إذا كان له دليل لم يذكره فإنه يذكره به، وهذا فضل في الخصومة. وأيضا أن يحب أن ينظر في أدلة خصمه كما يحب أن ينظر في أدلته، وأن يحب أن ينظر في أدلة قضيته كما يحب أن ينظر في أدلة غيره. وهذا موجود في صنيع العلماء، علماء أهل السنة عبر العصور. وإذا قرأت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجد أنه يعرض حجج خصومه بأقوى مما يعرضها الخصوم، وقد يذكر لهم من الحجج ما لم يذكروه. وهذه طريقة أهل الإنصاف والعدل والعلم الذين سلمت قلوبهم وأحبوا الحق لهم أو لغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه.
صدق ورب الكعبة، صدق ورب الكعبة. وإنما تظهر الأخلاق في المضايق، إنما تظهر الأخلاق في المضايق، أما في السعة فالكل في الغالب يكون على خلق، لكن إذا جاءت المضايق كالخصومات ونحو ذلك ظهرت الأخلاق، وبدأ الإنصاف، وبدأ من يحب الحق ممن يقدم نفسه على الحق. نعوذ بالله من سوء الحال. نعم.
نسأل الله التوفيق لكل خير.
آمين.
ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟
نعم، فاتني أن أقول في قول الله عز وجل: الذين إذا اكتالوا على الناس. على هنا ما معناها؟ بعض المفسرين قال معناها من، يعني الذين إذا اكتالوا من الناس، وبعض المفسرين قال معناها عند، يعني إذا اكتالوا عند الناس، والمعنى واحد. ألا يظن، قال بعض المفسرين معناها ألا يعتقد ويعلم أولئك، وقال بعض المفسرين معناها ألا يخاف أولئك، وقال بعض المفسرين معناها ألا يخطر في قلوب أولئك أنهم مبعوثون فيزجرهم ذلك عن الظلم. نعم.
قال رحمه الله: فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه.
نعم، ليوم عظيم، قال العلماء يوم كله عظمة، فهو عظيم في ذاته، عظيم فيما يقع فيه، عظيم في أهواله. يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال بعض المفسرين يوم يقوم الناس في قبورهم، وقال بعض المفسرين يوم يخرج الناس من قبورهم، وقال بعض المفسرين يوم يقوم الناس في عرصات القيامة، والكل مراد. أما فالناس يقومون لرب العالمين ابتداء من قيامهم في قبورهم، ثم قيامهم من قبورهم، ثم قيامهم في العرصات. أما القول بأن القيام فقط هو الذي في القبور فبعيد، والقول بأن القيام هو القيام من القبور فقط فبعيد، لأن الآية واضحة أنها في القيام يوم القيامة، لكن أن يكون ذلك كله حاصلا ومقصودا فنعم، فهم يقومون في قبورهم ثم يقومون من قبورهم ثم يقومون في عرصات يوم القيامة لرب العالمين، لرب العالمين أي خاضعين لرب العالمين، فلا يتكلمون إلا بإذنه ولا يعصون أمره ولا ينتظرون إلا جزاءه. هذا معنى لرب العالمين. ثم نقرأ المقطع الثاني من هذه السورة. نعم.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
نعم. يزجر الله عز وجل المكذبين بالبعث والعاملين بالظلم كأنه لا بعث، يزجرهم عما يقولون ويفعلون من الظلم، ويقرر أن البعث كائن والجزاء حاصل والعمل محصى. فكتاب الفجار الذين مالوا عن التوحيد فكانوا مشركين مكذبين بالبعث، والذين فسقوا عن طاعة رب العالمين فكانوا من العاصين المجرمين. إن كتابهم لفي الأرض السابعة السفلى، فأعمالهم كانت ساثلة في الدنيا، فكان كتابهم سافلا بعد موتهم. وذلك أن الكافر إذا قبضت روحه ثم عرج به إلى السماء الدنيا لا يفتح له، ويقول الله عز وجل اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوجه الله الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما سجين، أي وأي شيء أدراك يا محمد ذلك الكتاب. وهذا على وجه التعظيم لسفل ذلك الكتاب، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم عربي، وسجين كلمة عربية، فلما سمعها فهمها صلى الله عليه وسلم. ولكن قول الله عز وجل وما أدراك ما سجين من باب التعظيم لسفل وضيق ذلك الكتاب. وإذا قيل في القرآن وما أدراك فهذا إعلام أن البيان يتلو ذلك. دائما إذا قرأت في القرآن وما أدراك فقرأ ما بعده فإنه بيان. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إذا أردت أن تعرف ليلة القدر فاقرأ ما بعدها، ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر السورة، وهكذا. إذا قرأت في القرآن وما أدراك فاقرأ ما بعدها فإنه بيان. إذن وما أدراك إعلام بأن البيان يتلو ذلك، إعلام بأن البيان يتلو ذلك. وما أدراك ما سجين، إنه كتاب مكتوب بعدل لا ينقص منه ولا يزاد فيه. ثم يتوعد الله عز وجل المكذبين بالبعث ويوم القيامة وما فيه من الجزاء بالعذاب الشديد، ويبين ربنا سبحانه وتعالى أنه ما يكذب بيوم الدين بيوم الجزاء والحساب إلا كل معتد على الله عز وجل في قوله، فهو مكذب لقول الله. ولا أعظم اعتداء ممن كذب كلام الله، وهو معتد أيضا على حق الخلق كالمطففين. فالمكذب بيوم الدين معتد دائما، ولا تنتظر من كافر عدلا وإنصافا. وإنما يكون عدله وإنصافه بحسب مصلحته الدنيوية، فما يكذب بيوم الدين إلا كل معتد شديد الاعتداء، حيث يعتدي على الله بتكذيب كلامه، ويعتدي على خلق الله بتضييع حقوقهم، أثيم صاحب إثم كثير بمعاصيه. إذا تتلى عليه الآيات من القرآن لا ينتفع بها ولا يسلم لها، وإنما يقول إنها حواديث الأولين وأخبار الماضين التي لا حقيقة لها، وإنما هي أباطيل وأكاذيب، وإنما سطرت في الكتب ولا حقيقة لها. وليس الأمر كما يقولون ويفترون، ولكن غلب على قلوبهم وغطاها ما كانوا يعملون من الذنوب حتى أصبحت لا تقبل حقا ولا ترد باطلا، فأظلمت قلوبهم بسواد ذنوبهم، أظلمت قلوبهم بسواد ذنوبهم، فأصبحت لا ترى النور ولا تقبل النور. القرآن لو أنزل على جبل لتصدع، لو أنزل على جبل لتصدع وفيه الحق المبين، ولكن هؤلاء لا ينتفعون بالقرآن، وإذا سمعوه قالوا أساطير الأولين، وهم يعلمون أنه ليس كذلك، لكن غطت ذنوبهم قلوبهم حتى أظلمت، فأصبحت لا ترى نورا ولا تقبل نورا. وفي هذا بيان أن من سوء الذنوب أنها تغطي القلوب حتى يصبح القلب لا يقبل الحق. ولذلك من أعظم أسباب رد الحق الذنوب، من أعظم أسباب رد الحق الذنوب. فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها ونزع صقل منها، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه. ولذلك إذا وجدت الرجل لا يسلم للحق ولا يقبل الحق فاعلم أنه صاحب ذنوب، أظلم قلبه بها، والعياذ بالله. ثم نعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى: كلا إن كتاب الفجار.
كلا، كما تقدم مرارا قال بعض المفسرين هي كلمة ردع وزجر عن الباطل ويتلوها تقرير للحق، هي كلمة ردع وزجر عن الباطل ويتلوها تقرير للحق. وقال بعضهم هي نافية ومعناها ليس الأمر كذا، ليس الأمر كذا. وقال بعض المفسرين معناها حقا، فالذي بعدها حق ويقين. نعم.
كلا إن كتاب الفجار. وهذا
كتاب الفجار، كتاب الفجار قال بعض المفسرين هو الكتاب الذي كتبت فيه أعمالهم، هو الكتاب الذي كتبت فيه أعمالهم. وقال بعض المفسرين هو الكتاب الذي كتبت فيه أسماؤهم، فأسماء أهل النار مكتوبة في كتاب، ومن كتب اسمه في ذلك الكتاب فإن مصيره إلى النار، فإن مصيره إلى النار. إذن كتاب الفجار قال بعض أهل العلم، بعض المفسرين، هو كتاب أعمالهم الذي كتبت فيه أعمالهم، وقال بعض المفسرين هو الكتاب الذي كتبت فيه أسماؤهم، ذلك الكتاب الذي من كان اسمه فيه كان من أهل النار. نعم.
كلا إن كتاب الفجار. وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين.
على أن أل للجنس، على أن أل للجنس، فهو يشمل كل فاجر. والفاجر إما المائل عن التوحيد إلى الشرك وهو الكافر، وإما الفاسق الذي خرج عن الطاعة إلى المعصية. وقال بعض المفسرين أل هنا للعهد الذين يتحدث عنهم وهم المنكرون للبعث، الكفار المنكرون للبعث. نعم.
لفي سجين، ثم فسر ذلك بقول
لفي سجين، سجين فعيل من السجن، أي في مكان ضيق، في مكان ضيق، وهي الأرض السابعة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فهذا المكان جمع بين غاية السفل وغاية الضيق، فهو ضيق، كما يدل على ذلك كلمة سجين. وهو في أسفل في أسفل سافلين في الأرض السابعة. وقال بعض المفسرين سجين هي جهنم، فكتابهم في سجين. وقال بعض المفسرين سجين بئر في جهنم مكشوف، بئر في جهنم مكشوف. وعلى هذه الأقوال سجين هو مكان، والأول منها هو الأولى لأنه جاء في الحديث الصحيح، يعني في الأرض السابعة، وكلمة سجين تدل على ضيقه. وقال بعض المفسرين معنى لفي سجين لفي خسارة وضلال، لفي خسارة وضلال، فكتابهم ما فيه إلا الخسارة والضلال لأنهم كفار، والكافر ما له حسنة في الآخرة. فهذا وصف لأعمالهم على هذا القول، سجين وصف لأعمالهم على هذا القول. وقال بعض المفسرين سجين هو اسم الكتاب الذي كتبت فيه أسماء أهل النار، اسم الكتاب الذي كتبت فيه أسماء أهل النار اسمه سجين. نعم.
لفي سجين، ثم فسر ذلك بقوله وما أدراك ما سجين.
وما أدراك يعني وأي شيء أدراك يا محمد، من باب تعظيم سفل هذا الكتاب وضيقه. نعم.
كتاب مرقوم،
كتاب مرقوم أي مكتوب كتابة عدل ثابتة حروفه، فلا ينمحي منه شيء ولا يزاد فيه ولا ينقص. الكتاب المرقوم يا إخوة هو المكتوب كتابة ثابتة محفوظة، فهو لا تمحى حروفه، ومحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص منه. نعم.
كتاب مرقوم أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة، والسجين المحل الضيق، المحل الضيق الضنك، وسجين ضد عليين الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل إن سجين هو أسفل الأرض السابعة، مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم،
حيث تكون النار، حيث تكون النار. قالوا النار تكون في الأرض السابعة، هذا معنى كلام الشيخ. نعم.
ويل يومئذ للمكذبين، ثم بينهم بقوله الذين يكذبون بيوم الدين أي يوم الجزاء، يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم. وما يكذب به إلا كل معتد على محارم الله،
كل معتد أي شديد الاعتداء، شديد الاعتداء، شديد الاعتداء على الله بالتكذيب وعلى محارم الله وعلى حقوق خلق الله. نعم.
معتد على محارم الله، معتد من الحلال إلى الحرام. أثيم أي كثير الإثم.
هكذا عندك معتد؟
نعم
الأخير، اقرأ.
معتد على محارم الله، متعد من الحلال إلى الحرام. نعم أنا أخطأت، متعد من الحلال إلى الحرام. أثيم أي كثير الإثم.
أثيم فعيل، أي كثير الإثم. وقال بعض المفسرين معتد أي في أفعاله، فأفعاله فيها اعتداء. أثيم أي في أقواله، فهو كذاب أشر. فأفعاله فيها اعتداء وأقواله فيها إثم أي كذب. نعم.
أثيم أي كثير الإثم، فهذا يحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره رد الحق. ولهذا إذا تتلى عليه آيات الله الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به الرسل كذبها وعاندها وقال هذه أساطير الأولين.
أساطير يعني ما يسطر في الكتب من الأكاذيب والأباطيل. الأسطورة ليس الشيء العظيم كما يظن بعض العامة، الأسطورة ما يسطر في الكتب من الأكاذيب والأباطيل. نعم.
وقال هذه أساطير الأولين أي من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين، ليس من عند الله تكبرا وعنادا.
نعم.
وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين فإنه لا يكذب بيوم الدين، لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين، وصار لبصائرهم بمزية الشمس للأبصار، بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه فإنه محجوب عن الحق.
نعم. ثم نقرأ الجزء المقطع الثالث من هذه السورة. نعم.
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
نعم. يعني أنه ليس الأمر كما يقول هؤلاء الكفار، أنهم لو بعثوا لكان لهم عند الله الحسنى والقربى، بل لهم الذلة والخزي عند بعثهم، بل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم محجوبون عن رؤية ربهم، ولا ينظر إليهم ربهم نظرة رحمة، فيجمع الله عز وجل عليهم عذاب الخوف الشديد في ذلك اليوم وعذاب الحجب عن رؤيته. وعذاب المنع من رحمته يجمع الله عليهم في ذلك اليوم عياذا بالله من سوء الحال، عذاب الخوف الشديد في ذلك اليوم وعذاب الحجب عن رؤيته وعذاب المنع من رحمته سبحانه وتعالى. وفي هذا دلالة على أن المؤمنين يرون ربهم في ذلك اليوم، فلما كان من عقوبة أهل السخط الحجب عن رؤية الله كان من نعيم أهل الرضا رؤية الله سبحانه وتعالى، وسيأتي في شأن الأبرار هذا. ثم إنهم بعد هذا حيث ينالهم الخوف الشديد والحجب عن رؤية الله وهو أشد عليهم من ذلك الخوف والمنع من رحمة الله، ثم بعد ذلك إنهم لداخل النار شديدة الحر، شديدة العذاب، بعيدة القعر، فيأتيهم لهبها من كل مكان، ويصيبهم عذابها من كل مكان. ثم يقال لهم وهم في الجحيم: هذا العذاب الذي دخلتموه هو الذي حذرتم منه في الدنيا فكذبتم ولم تؤمنوا به، فيكون ذلك تبكيتا لهم، فيجمع لهم في عذاب جهنم بين العذاب الجسدي والعذاب النفسي بهذا التبكيت الذي يقال لهم، ففي هذا زيادة في نكالهم وزيادة في عذابهم والعياذ بالله. ثم نعود إلى التفسير التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله.
نعم، فلا يرى الله كما أنه في الدنيا لم يرى آيات الله جزاء وفاقا، والمؤمن كما أنه في الدنيا رأى آيات الله واستسلم لها فإنه في الآخرة يرى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم إنهم مع هذه العقوبة البليغة لصالوا الجحيم.
لصالوا أي لداخلوا الجحيم، يعني النار شديدة الحرارة، عظيمة العذاب، بعيدة القعر، فيأتيهم لهبها من كل مكان. نعم.
ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا: هذا الذي كنتم به تكذبون،
يعني هذا العذاب الذي ذكر لكم في الدنيا وحذرتم منه فكنتم تكذبون به وقد دخلتموه. نعم.
فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم، وعذاب التوبيخ واللوم، وعذاب الحجاب عن رب العالمين المتضمن لسخطه وغضبه عليهم، وهو أعظم عليهم من عذاب النار. ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة، ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات، ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه، كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن، وتواتر فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب، فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا، وهذا من أعظم عقوبات الذنوب.
ولذلك ينبغي أن يعتني طالب العلم بالبعد عن المعاصي، فإن المعاصي تؤثر في قلبه فيكسل عن طلب العلم ولا يفهم إذا حضر ولا ينتفع إذا علم. فإذا أراد طالب العلم أن يحصل العلم وأن يفهم العلم وأن ينتفع بالعلم، فليجلو قلبه عن أثر المعاصي بالبعد عن المعاصي والتوبة من الماضي. الحمد لله، الذنب ليس أمرا لاصقا بالإنسان لا يستطيع أن يتخلص منه، مهما فعل من الذنوب سابقا يستطيع أن يتوب صادقا فإذا بها تزال، ويبتعد عن الذنوب ويبتعد عن أهل الذنوب، سيجد همة عالية في طلب العلم وتحصيلا وجمعا للعلم وفهما للعلم، ويرزقه الله من الفهم والبيان عن ذلك الفهم ما يفوق به غيره. فوصيتي لنفسي ولطلاب العلم الحرص على تخليص النفس من الذنوب السابقة بتوبة صادقة، والحرص على مجانبة الذنوب ومجاهدة النفس في هذا الباب، فإن الذنوب من أعظم العوائق عن تحصيل العلم وفهمه، ومن وفقه الله ليتخلص من الذنوب فقد وفقه لأعظم سبيل لتحصيل العلم وفهمه والانتفاع به. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل بعد غد إن شاء الله عز وجل. وأذكر الإخوة أن درسنا في العصر اليوم سيكون إن شاء الله في كرسي الشيخ الجزائري لطف الله به، لعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفع الله بما سمعنا. أسأل الله إليكم، هذا سائل يقول: هل الترتيب بين السور توقيفي، وهل ثمة مناسبة في الترتيب بينها؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي من الصحابة رضوان الله عليهم، فبعضها أخذ ترتيبها من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها اجتهد فيه الصحابة رضوان الله عليهم. ولا شك أن التناسب ملحوظ سواء في التوقيف أو في ما اجتهد فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كتب بعض العلماء في التناسب بين الآيات والسور. نعم،
أحسن الله عليكم، هذا سائل يقول: رجل كان من المطففين قبل أن يسلم، كيف يرجع الحقوق إلى الناس؟
إذا أسلم الإسلام يهدم ما كان قبله، ولا يطالب بشيء، فما مضى قبل الإسلام قد انقضى، وإن رغب هو في أن يرد يعني حقوق الناس الماضية فهذا إليه، أما ما في يده ولا زال باقيا من حقوق الناس فإنه يرده إليهم. يعني غصب سيارة من إنسان وهذه السيارة معه إلى الآن، يرد السيارة إليه لأنه لا يحق له أن ينتفع بها بعد إسلامه. سرق عينا ولا زالت معه فأسلم يردها، هذا التحقيق. أما ما مضى وانتهى فإن الإسلام يهدم ما كان قبله. نعم،
أحسن الله عليكم، هذا سائل يقول: هل يفهم من كلام الشيخ السعدي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة، أن الله يرى في عرصات يوم القيامة؟
نعم، والله عز وجل يأتي يوم القيامة، يأتي المؤمنين بصورته التي يعرفون، ويكشف لهم عن ساقه سبحانه وتعالى، فيسجد كل مؤمن، ويبقى المنافق والمرائي الذي كان يسجد رياء لا يستطيع السجود، والعياذ بالله. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: نحن شركة تتبع الدولة خارج المملكة، تقوم ببيع مادة الدقيق، ولكن عندما يتم البيع لا يحدد موعد التسليم، وذلك لظروف خارجة عن الإرادة، منها الازدحام الشديد والأعطال بالمصانع، فهل يكفي تحديد الموعد بشهر مثلا أو خلال هذه السنة؟ جزاكم الله خيرا.
تحتاج إلى تأمل. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن كيفية التعامل مع الطلبة الصغار في تحفيظ القرآن، وهل يجوز ضربهم أو لا وغير ذلك.
ليكن الطالب كلب يحرص على تأديبه وعلى تربيته، ويجوز ضرب الابن أو الطالب عند الحاجة لمصلحته هو، بشرط أن لا يكون ذلك في الوجه، وأن لا يكون ضربا مهينا، وإنما ضرب أدب، وهو ضرب خفيف لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما ولا يهين نفسا. والشرع وسط بين طرفين، الطرف يقول لا تضرب من تؤدب حتى ساءت الأخلاق وذهبت الهيبة وتطاول الصغار على الكبار، وطرف يقول اجلده حتى وقع الاعتداء والظلم. والشرع وسط، يضرب عند الحاجة من أجل تأديبه لا من أجل الانتقام منه، ويجتنب الوجه، ويكون الضرب كما ذكرنا لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما ولا يهين نفسا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا
يعني ترك الضرب يؤدي إلى التهاون وعدم التربية، والضرب الشديد يؤدي إلى بغض ما يضرب الإنسان من أجله، والعاقل هو الذي لا يحتاج أن يصل إلى الضرب، الحكيم هو الذي لا يحتاج أن يصل إلى الضرب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا، يؤدب بدون أن يحتاج أن يصل إلى الضرب، وإذا احتاج ضرب كما ذكرنا، ولا يتجاوز هذا، فإن الضرب الذي يتجاوز هذا قد يجعل المؤدب ينفر مما يريده المؤدب. وأنا أذكر ونحن صغار أن كنا في التحفيظ، كنا مع شيخ صاحب حلم ولطف، فسرنا معه وحفظنا حوالي نصف القرآن، ثم إن هذا الشيخ اعتذر وجاء شيخ آخر، أول يوم جاء ومعه لي فيه أسلاك، فتقدم أحد الإخوة يسمع، أول ما أخطأ ضربه بهذا اللي ضربه، كاد أن ينخلع منها، فلما رأيته يفعل ذلك فررت من المكان قبل أن أضرب. الضرب المنفر لا ينبغي، وإنما هو الضرب المؤدب كما وصفنا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمحرم أن يلبس كنادر يظهر منها الكعب، وإذا كانت جائزة هل يجوز أن يرتدي تحتها جوارب تحت الكعب أيضا؟
أما الجوارب فلا شك أنه لا يجوز أن يلبسها، لا تحت الكعب ولا إلى نصف باطن القدم، ما يجوز أن يلبس الجوارب مطلقا. وأما الكنادر التي هي نعل حذاء ينتعله، فبعض العلماء يقول يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فدل ذلك على أنه يجوز أن يلبس ما يكون أسفل من الكعبين، وهذا دليل ظاهر. وبعض أهل العلم يقول لا يجوز أن يلبس الكنادر حتى لو كانت أسفل من الكعبين، لأنها مفصلة على قدر العضو، مفصلة على قدر العضو. وأنا يظهر لي والله أعلم أنها ليست من المحظورات، لكن لو سلم الإنسان منها ولبس نعلا لكان هذا أحسن. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أنا احتلمت في نهار رمضان وكذلك يفعل الاستمناء، فهل يلزمني القضاء؟
أما الاحتلام فلا شيء عليك، لأنه ليس من فعلك. وأما الاستمناء فلا شك أن الاستمناء يفطر ومعصية، وعدوان في غير رمضان، فكيف في رمضان؟ فعليك أن تتوب إلى الله وتقضي ذلك اليوم الذي استمنيت فيه، وليس عليك كفارة مغلظة، لكن عليك التوبة والقضاء. أما الاحتلام فلا يضر. نعم،
أحسن الله إليكم. شخص حديث عهد بإسلام، كان صائما ويتناول أدوية، لكنه ممتنع عن الطعام والشراب، فماذا عليه؟
ما دام أنه جاهل ويظن أن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب المعتاد فقط، وهو حديث عهد بالإسلام فجهله صحيح، يعني دعواه الجهل صحيحة، فهو معفو عنه، لأن الجاهل لا يؤاخذ إذا صح جهله. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يجوز الانحناء في الصلاة لحمل غرض من الأغراض؟
إذا لم يبلغ أن يكون ركوعا حال القيام فلا بأس، أما أن يبلغ أن يكون ركوعا حال القيام فلا، بل ينتظر حتى يركع. يعني أنا عندي طفل في الأرض وبكى، هل أنحني لألتقطه وأحمله وأنا أصلي؟ أما إذا كنت في حال القيام فلا، لأن هذا سيكون أقل من الركوع، انحناء أقل من الركوع، فأنتظر حتى أركع، فإذا ركعت التقطته ولو ملت قليلا أثناء الركوع. إذن إذا كان هذا أثناء الركوع فلا حرج، وإذا كان في حال القيام إذا لم يبلغ الانحناء الركوع فلا حرج، أما إذا بلغ الانحناء الركوع أو أزيد منه فلا في حال القيام. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يسأل: متى يبدأ وقت أذكار الصباح؟
بالصباح، فإذا صليت الفجر بدأ وقت أذكار الصباح. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: إذا وجد الإنسان أمامه فرجة هل يجب عليه أن يسدها؟
هذا الراجح، وإن لم يكن قول الجمهور، أن سد الفرج القريبة واجب، وأن تسوية الصفوف ما لم تكن في ذلك مشقة وملء الصفوف ما لم يكن في ذلك مشقة واجب. فإذا رأيت أمامك فرجة ولم تر أحدا يسدها، يعني ما في واحد قادم مثلا، فإنه يجب أن تتقدم حتى وأن تصلي، حتى وأنت تصلي. لكن لا ينبغي ذلك، لا ينبغي أن يخرج ذلك الصلاة عن هيئتها، فكأنه يمشي طوال الصلاة، يتقدم للصف الذي أمامه وتجده ينظر يمين وينظر شمال، ينظر إذا رأى فرجة في اليمين تقدم حتى يذهب إلى اليمين، ثم ينظر رأى في الشمال هذا يخرج الصلاة عن هيئتها. أما ما لا يخرج الصلاة عن هيئتها فيجب أن يسد الفرجة إذا لم يرى من يسدها. نعم.
أسأل الله عليكم. هذا يقول: كيف تكون دعوة من ينكر ربوبية الله؟
تكون دعوته ببيان أنه لا يمكن أن يكون موجودا إلا بوجود الرب سبحانه وتعالى، وهذا بين جدا. وبالمناسبة هناك موقع في الجامعة الإسلامية اسمه يقين، في فوائد جميلة جدا في مناقشة الملحدين ودعوة الملحدين، يستفيد منه طالب العلم لو اطلع عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: بعض الأشخاص يقولون إنه إذا أتى عليه رمضان فسيترك التدخين، فيدخل رمضان وما يتركه، فماذا تنصحونهم؟ فبماذا تنصحونهم؟
على كل حال، في رمضان وغير رمضان ننصحه بترك التدخين، فإن شرب الدخان معصية لا شك في هذا، فإن العقلاء مجمعون على أن شرب الدخان ضار وأن ضرره أعظم من نفعه لو سلمنا أن له نفعا، وأن ضرره يقيني وإن كان قد يكون تدريجيا، وديننا جاء بتحريم الضرر الغالب قطعا، والصادق يستطيع أن يتركه، ورمضان يثبت له هذا. فإن شارب الدخان لو قلت له اترك شرب الدخان 5 ساعات لقال لك ما استطيع، حتى لو حاولت ما استطيع. طيب إذا جاء رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ربما 14 ساعة وهو يترك شرب الدخان لأن عزيمته صدقت، وذلك تجده بمجرد أن تنحل عزيمته يشرب الدخان. بعض الناس قبل التمر يبدأ بشرب الدخان، ما الفرق بينه قبل المغرب وبينه بعد المغرب؟ هي العزيمة، لما صدقت العزيمة ترك هذا الوقت الطويل، مجرد أن انحلت العزيمة ما أطاق أن يصبر 5 دقائق. إذن القضية كلها ليست أني متعود، ليست كذا، القضية قضية العزيمة. إذا صدقت العزيمة، وهذا يا إخوة ليس في الدخان فقط، في كل ذنب، إذا صدقت العزيمة يعانى الإنسان على ترك الذنب، وإذا انحلت العزيمة سقط الإنسان صريعا أمام الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.